الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الإشارة الأولى للفصل الثالث مرتبطة بالنتيجة الثانية. في النتيجة الثانية انتهينا إلى أن علة التشخص وامتناع الانطباق على كثيرين وعدم الشرك هو في الوجود، فالعلة هي الوجود والمعلول هو التشخص. وها هنا تنبيهان. التنبيه الأول أن الوجود ليس فقط علة لتشخص الماهية الموجودة به بالعرف، وإنما الوجود علة لتشخصه هو أيضا. يعني حينما نقوم بعملية التحليل نجد أن تشخص الوجود قبل الماهية، انسى الماهية الآن في الواجب تعالى، خب ما توجد ماهية، متشخص لو لا، سبب تشخصه هو وجوده سبحانه وتعالى، وسبب تشخص كل موجود وجوده. والحديث عندما تقرؤون العبارات ساعة يصير الحديث في الوجود، تارة يصير في الماهية، فقد يوجب اللبس، ويتصور المتصور أن الوجود علة تشخص الماهية. صحيح هو علة تشخص الماهية، ولكن قبل هذا هو علة تشخص نفسه. صحيح، الوجود علة تشخصه هو، وبما أن الماهية تكتسب الموجودية بالوجود تكتسب التشخص أيضا بالوجود، تكتسب الخارجية أيضا بالوجود. فالوجود علة تشخصه وعلة تشخص الماهية. واضح أو لا؟ هذا التنبيه الأول في الإشارة الأولى المرتبطة بالنتيجة الثانية. التنبيه الثاني أن علية الوجود لتشخصه ولتشخص الماهية علية خارجية أو علية تحليلية، يا هم الهن. شنو احنا الجواب يتوقف على استذكار معيار العلية التحليلية والعلية الخارجية. شنو المعيار؟ متى تكون ومتى تسمى العلة علة خارجية أو علة تحليلية؟ أبو زينب أحسن. مع وحدة الوجود يصير العلية ماذا؟ تحليلية. مع تعدد الوجود تصير العلية ماذا؟ خارجية. الوجود وتشخصه عبارة عن موجودين لوجود واحد، وجود واحد، فعليته لتشخصه علية ماذا؟ قل وياي، تحليلية. والوجود والماهية عبارة عن موجود واحد لو موجودين سيد قيصر، فعليته لتشخص الماهية علية تحليلية. واضح أو لا؟ خب منا نأخذ نتيجتين. النتيجة الأولى أن العلامة بارتكازه ده يقبل العلية التحليلية لو ما يقبلها. هو إجى هنا قال لا تقولون أن علة التشخص هو الواجب ولا الفاعل بالغير المسخر اللي هو العقل الفعال ولا الجوهر للعراض. فهي وإن كانت جميعا صحيحة ولكن العلة القريبة المباشرة منه اللي هي نفس الوجود، معناه العلامة قبل العلية التحليلية لو ما قبل العلية التحليلية، بل أكثر من هذا، مو فقط قبل العلية التحليلية وإنما أدرجها في سلسلة العلل. راح يجينا إن شاء الله وسبق في بداية الحكمة يجون يقسمون العلة إلى بعيدة ومتوسطة وقريبة. شنو أنطاها اسم؟ شنو أنطى الآن للوجود اسم؟ مو سمى العلة المباشرة العلة القريبة؟ فمعناه علية الوجود لتشخصه وتشخص الماهية العلامة قبل العلية التحليلية وجعلها في منظومة علل التشخص، صحيح لو لا؟ هي اللي أعطاها اسم العلة القريبة، هي التي أعطاها اسم العلة المباشرة. بالك يمي زين لو لا؟ فليكن على ذكر منك، يعني هاي العلية مو مجرد من نقول تحليلية نتصور أنها وهم، لا، علية حقيقية ولكنها تحليلية، ووسمها العلامة بأنها العلة المباشرة للتشخص، العلة القريبة للتشخص، صحيح؟ فالرجل يقبل العلية التحليلية ويقبل أيضا ماذا؟ يقبل أنها تدخل ضمن منظومة العلل للشيء. هذا التشخص الأخير شنو علته؟ الآن أنت في وجود ممكن، هنا التشخص صحيح الواجب هو علة وجوده وعلة تشخصه، ولكن يبقى وجود الممكن هو العلة القريبة لتشخصه. واضح ولا؟ هذه هي الإشارة الأولى. نروح للنتيجة الثالثة. نتيجة ثالثة اللي أخذها العلامة من مطلبه السابق، الفلسفة كما ذكرت لكم إجت رفضت تقسيم المفهوم إلى كلي وجزئي حقيقي، وإنما جعلت الكلية وصفا للمفهوم والجزئية وصفا وحكما ومحمولا علما للوجود، صحيح؟ وبهذا تجاوزت أو ناقشت في التقسيم المنطقي تقسيم المفهوم إلى كلي وجزئي. في النتيجة الثالثة المصنف يحاول أن يقدم توجيه لهذا التقسيم المنطقي، يقدم تفسير لهذا التقسيم المنطقي. وأيضا الشيخ مصباح في تعليقته على النهاية قدم توجيها آخر لانقسام المفهوم إلى كلي وجزئي. واضح أو لا؟ نبدأ بتوجيه الشيخ المصباح. توجيه الشيخ المصباح يقول صحيح، إذا احنا تناولنا المفهوم، تناولناه والتفتنا إلى بشكل مستقل، قايسناه ويا مصادقه، إهنا ما عدنا مفهوم جزئي، كل مفهوم يصلح للانطباق على كفيله. أي مفهوم بلا استثناء عد ما تتناول تناول نفسي متناول آلي، مو عد ما أنت موظفة في عملية الرؤية، عند ما تنظر إليه مستقلا وتقيس بينه وبين الخارج، بينه وبين أفراده، بينه وبين مصادقه، سوف نخرج بقانون كلي كما ذكرت الفلسفة، وهو أن كل مفهوم كلي، لأن ما عندنا مفهوم يأبى الصدق على كثيره. ولكن يقول من الراجع المفهوم وهو مفهوم، وهو حاكي، وهو آلي. نلاحظ المفاهيم على قسمين، مفاهيم نلاحظ على قسمين، بعضها يصدق على العينية الخارجية الجزء الخارجي ولا يصدق على غيره، مثل مفهوم زيد، مفهوم بكر، مفهوم خالد. نلاحظ عن من يحكي لنا، عن ماذا يحكي؟ يحكي عن هذا الجزء الخارجي وهو أنت، هاي العينية الشخصية، وبعضها يحكي عن الخارج ولكنه لا يحكي عن العينية الشخصية. إنسان يحكي عن الإنسانية في الخارج، كتاب يحكي الكتابة في الخارج، قلم يحكي القلم في الخارج، ميكروفون يحكي الميكروفون في الخارج، ولكن ما يحكي العينية الشخصية. ما يحكي لنا الجزء الحقيقي، ما يحكي لنا. الوحيد اللي يحكي الجزء الحقيقي هو اللي يسموه بالمنطق عبارة عن المفهوم الجزئي. صحيح هذا المفهوم من نجي ندخله بالمختبر ونجري عليه دراسة، اللحظة أيضا لا يمنع من صدقه على كثيره. يقول لا بس بهالمعنى كلي، ولكن بالمعنى الذي أشرنا إليه من أن المفاهيم طرا تحكي عن الخارج، سوى أن بعضها لا يحكي الجزء الحقيقي والبعض الآخر يحكي الجزء الحقيقي. إنسان هم يحكي عن الإنسانية بالخارج، بس ما يحكي لك العلم، ما يسمى بالعربية بالعلم، يعني الجزء الحقيقي. الوحيد اللي يحكي الجزء الحقيقي هو مفهوم زيد وبكر وخالد، مو؟ وهذا هو اللي يسموه بالمنطق عبارة عن المفهوم الجزئي. بهالمعنى صحيح المفهوم على قسمين، عندنا مفاهيم تحكي العينية الشخصية، تحكي الجزء الحقيقي، تحكي الموجود الخارجي بما هو جزئي مفرز عن بقية الجزئيات، وعندنا مفاهيم تحكي الخارج، والخارج على كل حال متشخص، بس ما تحكي التشخص. انتبه لي زين، مفهوم زيد ما يحكي علمك، يحكي شنو؟ دقق وياي شوي، زيد مو باللغة العربية علم؟ علم الموضوع العلم، ما متناول علمك وإرادتك وإيمانك وقدرتك، علم الوضع، لفظ زيد علم الوضع. أخاف من أقول جزء حقيقي، يعني تتصور أنت كل مواصفاتك وأمارات التشخص والأعراض المشخصة، هيجي لا، لفظ زيد وضع لهذا الوجود بما هو متشخص ومميز عن الغير، بغض النظر عالم لمعالم، ما أدري مهزوز الإرادة لو قوي الإرادة، ما أعرف مؤمن لو ملحد، ما أعرف، بس ميخل بين جزئية الجزئية. هاي النقطة اللي يشير إليها الشيخ المصباح، يقول عندنا مفاهيم تحكي بعد التشخص. زيد عند ما نجي لمفهومة عن ماذا يحكي؟ عن ماذا يحكي؟ يحكي عنك أنت الموجود اللي غير شيخ ساجد، غيري، غير الشيخ محمد، أنت أما إنسان هم يحكي إنسانية خارجية، يحكي إنسانيتي وإنسانيتك وإنسانية، هاي مو هي البعد المتشخص. زيد يحكي البعد، بعد التشخص في وجودك. أما إنسان علم قدرة حياة أيضا تحكي إنسانيتك، بس لا بما هي متشخصة. واضحة الفكرة لو مو واضحة؟ يقول لي هذا صح تقسيم المفهوم إلى كلي وجزئي، مو معنى أن هذا ما به صلاحية للصدق على كثيرين. انتبه لي زين، يقول إذا جينا تناولناه خليناه تحت المبضع وندرس دراسة صحيحة وصالح للانطباق على كثيرين، ولكن محكية وأنت جاي توظفه الآن عن ماذا يحكي لك؟ أسعد عن ماذا يحكي؟ يحكي عن طولك؟ لا، يحكي عنك أنت المؤانة، أنت المجهاد، أنت المكرار، أنت المحمد، مو؟ هذا يعني يحكي تشخصك. أما إنسان يحكي إنسانيتك، بعد ما يحكي تشخصك، ما يحكي جزئية الحقيقية، ما يحكي هذا الواقع المميز. ومن هنا صار هذا مفهوم كلي وذاك مفهوم جزئي، صحيح؟ فلهذا لو كنت لا أفقه من زيد شيء، شفت كتلة، كتلة لحم أمامي أو كتلة مغطاة سميتها زيد، تصورته وهذا يحكي عنك، بس ما أدري عاقل معاقل، عالم معالم، جاهل مجاهل، غني مغني، مريد غير مريد، سوي غير سوي، بعد الحكاية المحكي منه بزيد. أقول من نرجع على بحث العلم المحكي، لا علمك لا قدرتك لا مواصفاتك لا قابلياتك لا شنو، إذن شنو المحكي بزيد؟ جعفر عن ماذا يحكي؟ يحكي عنك بما أنك موجود متشخص. جيد، يكفي شهادتكم. لا، إيه هو يريد يقول ينقسم. الشيخ مصباح ما خطأ القانون الفلسفي، قال كل مفهوم كل رجل، كل مفهوم صالح للانطباق على كثير، هاي انتهى منها. قال فينا انقسم يصير حيثية التقسيم المحكي، صحيح بهالمعنى، صحيح ما يذكر وجهه، هاي حيثية التقسيم. شيخنا نقول ادنى مفاهيم تحكي الخارجين من زاوية تشخصه، مفاهيم تحكي الخارج لا من زاوية تشخصه. العلم يحكي جزئيتك الحقيقية، جاوبني من يحكي؟ أما جعفر عباس حمزة محمد ده يحكي الجزء الحقيقي، بعشان هذا الفرق. فهذا يصلح أجب خدمتكم، هذا يصلح أن يجي أن نفترض أن المفهوم ينقسم إلى قسمين، بعض المفاهيم تحكي مصادقها الخارجية ولكن لا تحكي بعد جزئيتها وبعد تشخصها، وبعض المفاهيم تحكي الخارج من بعد تشخصه ومن بعد. فلهذا موجزة في العربية اجت سمت العلم اسم جنس، اما زيد ايش سمته؟ علم. ليش؟ صحيح عندنا قانون فلسفي كل مفهوم هو كلي، بس شنو اللي صحح مثل هذا التنويع في الألفاظ؟ الألفاظ تنوعت بلحاظ شنو؟ مفاهيمها. شنو صار عندنا اسم جنس مثل رجل وعندنا علم مثل زيد؟ ليش قلت إذا هو كل كلي وكل إلى أفراد وكل صالح للانطباق على كثيرين، معناه كلها كون يصير عندنا ماذا؟ أسماء جنس. بقت الحدود محفوظة، صحيح؟ شلون هاي نفسر هالظاهرة مع أن القانون الفلسفي صحيح، ما يذكر الفارابي صحيح، أن التشخص بالوجود وليس التشخص بمن في العوارض. تصحيح هذا أن عندنا مفاهيم تحكي، كل مفهوم يحكي معنى معين. العلم عن ماذا يحكي؟ عن حيثية تشخص الوجود. أما العلم يحكي عن العلم الخارجي، لا بما هو متشخص، لا بما هو جزئي حقيقي، لا بما هو يمتنع صدق على كثيرين. أما زيد، صورة زيد شوف عن من تحكي، عنك بما أنك أنت لا غير، بما أنك أنت لا يشترك معك غيرك ولا يختلط معك ولا يختلط بك غيرك. يقول بهذا اللحاظ صح التقسيم، صحيح؟ سؤالكم شيخ. ما له علاقة هذا أصلا، مثل ما يقول الشيخ جعفر حيثية التقسيم المصداق المحكي، يعني طبيعة المحكي. عندنا مدركين، احنا عندنا انسان هذا مدرك، وعندنا زيد مدرك. نلاحظ حيث ان حكايتهما واحدة، كل منهما كلي فضفاض، بس حيث ان المحكي اختلف، احدهما يحكي المصداق من زاوية تشخصه والآخر يحكي المصداق لا من زاوية تشخصه. صح التقسيم إلى جزئي وكلي، تقسيم للمفهوم بلحاظ محكيه. الأخير المفهوم مو منفصل، فلهذا قال من هو وآلي، يعني هو ودا يشتغل. ليش الشيخ مصباح ذا تراجعون عبارته يقول هذا التقسيم للمفهوم وهو آلي، مو بعد تناوله استقلالا، يقول وهو آلي يعني وهو يحكي طبيعي. واحد يحكي التشخص، واحد ما يحكي التشخص. هذه محاولة الشيخ مصباح وهي وجيهة. المحاولة الثانية اللي هي محاولة العلامة الطباطبائي، علامة الطباطبائي يقول المفهوم الحسي اكو تقسيم يذكر في محله، انه عندنا ثلاث مفاهيم، عقلي وخيالي وحسي، واللي يوصف في كلماتهم بالجزئي هو الحسي والخيالي. واضح لنا؟ خلينا نحكي بالحسي. ليش اجا وقالوا الحسي جزئي؟ لما قالوا ان الحسي جزئي؟ ليش؟ مرتبط مباشرة بالواقع. قلنا هذا ما يكفي، يقول باعتبار ان المفهوم الحسي لا يسمى مفهوما حسيا الا متى؟ في حال اتصالك بالحواس بالواقع الخارجي. في حال اتصالك بالحواس يعني شنو؟ يعني انفعال الجهاز العصبي عن هذا الواقع المحسوس. يقول في ذلك الحال، وهو حال الاتصال بالواقع الخارجي وانت متفاعل ويا بجهازك العصبي واجهزتك الإدراكية، هذا اللي يكون سبب في تلك الحال لفهم أن هذا المفهوم لا يصدق على غيره، أنه هذا حكرا على منه؟ على زيد فقط. واضح له لا؟ ما دام هذا المفهوم حسيا أي أنه يحكي وأنت في داخل عملية الإحساس بهذا الجزئي، يقول هو هذا السبب في تصورك أنه يمتنع صدقه على كثيرين، وأن هذا المفهوم حصرا منه يحكي عن هذا المصداق اللي أنا هسه مرتبط به ارتباط شنو؟ مباشر على تماس واحتكاك مباشر معهم. واضح له مو واضح؟ وإلا افصل هذا الارتباط، افصل هذا الارتباط وتعامل ويا المفهوم. بعد يبطل مفهوم حسي يكون احنا راح تجد انه يصلح للانطباق على كثيرين. فهذا اللي نتحسسه من انه لا يصدق على كثيرين مو سبب المفهوم، سبب منه هذا التماس، وانت مشغول بالواقع وانت في تأثر وتأثير في الواقع. هنا المفهوم اللي دا يحكي هي موفد عملية متشابكة. مرات تشوف انت المفهوم هو منتزع من الواقع، وانتزاعه يصير بسبب اتصالي الحميمي مع الواقع في تلك اللحظة. هو دا يحكي الواقع، فاكو عملية مثل المتبادلة والمعكوسة. يقول في تلك اللحظة تشوف المفهوم يصدق إلا على هذا المصدق، ولا فصل عن الواقع، افصل عفوا افصل نفسك عن الواقع، لا ترتبط حسيا بالواقع. هنا شوف المفهوم شنو بعد يكون فضفاض. هو من اول فضفاض ومن اول صادق شنو يصدق على كثيرين، ولكن تلك المفاهيم التي تحكي الواقع في لحظة الاندماج مع الواقع، هذه نتخيلها حس جزئية، وتلك المفاهيم اللي تحكي عن الواقع منفصلة عن عملية الاتصال والاندماج مع الواقع، هذه نحسبها كلية في الوقت اللي هي جميعا كلية. واضح مو واضح؟ قال المصنف: وثالثا أن جزئية المعلوم بالذات، باعتبار المصنف قال عملية الانطباق ما تصير على الخارج، نفسر الانطباق بالعمل، فهذا المعلوم بالذات كون يصعد ونطبق عليه المفهوم، نحمل عليه المفهوم. قال: إن جزئية المعلوم بالذات المحسوس ليس من قبل نفسه، مو لأن الصورة الذهنية للفرد هي جزئية، لا، تبقى الصورة شنو؟ كلية، بما أنه مفهوم ذهني، بل من قبل الاتصال الحسي بالخارج، ومن قبل علم الإنسان بأنه نوع تأثر له من العين الخارجي. أنا أعرف هاي الصورة منين ملتقطة؟ من الخارج، وأنا بعني على اتصال بالخارج، فيتهيأ لي أنها لا تصدق إلا على هذا اللي أنا الآن في طور التفاعل معه. سبب الجزئية اللي حال، بعبارة أخرى اللي قفل التفكير. تشوف الآن كثير من المفاهيم اللي احنا نتداولها مفاهيم رحبة، ولكن نتيجة عوامل عاطفية أو عوامل بيئية أو عوامل اقتصادية أو عوامل جغرافية نجي هذا المفهوم انحصره بفرد واحد، اللي نقول ينقفل يا بل المسألة مو بهالشكل أبدا. شوف أكو عوامل عاطفية تخليك تطبق المفهوم عليه على واحد وبس، هاي لها خصوصية في المفهوم، يبقى المفهوم كلي، ولكن هذه العوامل هي التي تكون وراء ظلم المفهوم واختزاله ايش تاخذ هذا الواسع، تبدي الضغطة 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 الضغطة، وكأنه ليس له إلا مصداق واحد، هاي بس، في حين مو بهالشكل. بس أكو أشياء أخرى هي المسألة مو بهالتجرد. إحنا نتصور والله مفهوم بالذهن في مناخ مثل الجنين في بطن أمه هو في مناخ مناسب لهذا الجنين. فالمفهوم نصور بهالشكل من يحكي من يحكي موضوعيا، لا لا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أكو هنا علم، ولكن هذا العلم ما أخذ فرصته أن يروح للخطوات اللاحقة اللي هي الاعتقاد والإيمان ومن ثم العمل المناسب. ليش؟ ليش؟ لأنه حال بينه وبين آثاره هذا النوع من الكبر، نوع من الظلم، نوع من العصبية. شوف شوه المعلومة إسا، مرات العصبية، البيئة، الثقافة المغلوطة، عدم التفكير الصحيح، عدم المنهجية بالتفكير، مرات تحول بين العلم وآثاره، مرات تحول بين التصور والتصديق. شوف عندك تصورات كافية تأهلك لأن تصدق بالقضية وتذعن بها، ولكن هي يمنعك هذا الجو اللي تعيشه، الجو المزدحم والجو الملوث، يمنعك من تشكيل قضية بشكل صحيح. ومرات تحول بين المفهوم وحاكوية المفهوم. يجي واحد هيجي قلت لك يعني يجي يأصر هذا المفهوم بحيث يقفله على مصداق واحد. هذا موجود، مفهوم لا تتصوره موجود في فضاء تجريدي، فمن يقول كلي بالضرورة أنه يحكي عن كلي. بين العقل والجنون شعر، هاي الشعر إذا انقطعت أصلا تتلخبط كل هاي المخيلة الذهنية أو كل جهاز ذهني يتلخبط عند الإنسان. بس مرات الإنسان بضغط عاطفي تشوفه يبدأ هاي المفاهيم يقلزمها 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 بحيث يجعلها مشوهة نتيجة حصرها بمصداق واحد، يقتل رحابتها ويقتل خصوبتها. ومرات لو تلقى هي المفاهيم شغالة وتحكي عن الكلي، ولكن هنا اكو تسلسل ذهني طبيعي من التصور للتصديق للإذعان للشوق للإرادة. تشوف هاي البيئة والوضع النفسي يجي شي يسوي هاي النوع من المعلومة يكون يقود للحب، يقود للوئام، يقود يا أخي شيء يتحول إلى بغض وكراهية ونفرة. شلون ذني تربطن؟ مير تبطن سببها خلل في تهذيب النفس، سببها بيئة ملوثة، سببها قراءات غير منهجية، سببها في الموروث موروث بي خطأ خطأ. سببها أنه مرات مو أنت تبحث عن الواقع وإنما تبحث عن الواقع اللي يحاكي قناعاتك. السلام عليك. يدخلون على الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه. السلام عليك يا مذل المؤمنين. شنو ذا تريد تحلل؟ ايش تعني هذا؟ تعني أنه هذا دا يفهم أن أمام إمام معصوم، هذا الإمام المعصوم الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، ده يفهمها بهالطريقة للعصمة. لو يفهم المعصوم ده يشتغل عده، إذا ينقح قناعاته يطبق قناعاته أبقى أنا أحترمك كمعصوم، وإلا فمو أنه أنا أخذ الموقف منه أن المعصوم باللاوعي جاء حوله إلى أداة لتنفيذ قناعاتي. هذه نتيجة تربية مغلوطة. وإلا إذا تريد تسأل معادلة رياضية، تريد تسأل معادلة علمية، هو يفهم أن المعصوم واجب شنو؟ الاتباع. موجود ولا كلاميا ما عنده أزمة، هو كلاميا ما عنده أزمة مفهوم، عنده أزمة توظيف هذا المفهوم بشكل صحيح. نتيجة هاي الأزمة يبدي يوظف المفهوم بشكل غلط. من شاف هذا الموقف، هذا الموقف اصطدم ويا قناعاته، تبين هو باللاوعي عنده قناعات، هاي القناعات
يريد يخلي علم الكلام وعلم الفلسفة وعلم الفقه وعلم هذا كل انت خدمة هاي القناعات، وإلا تصير هي معيار الحق والباطل. من إمام معصوم مفترض الطاعة كان يطلع يقاتل بين يديه، يفترض أن الجنة أمامه فتحت أبوابها إذا استشهد، إلى أن يجي خاطبه بهذا الخطاب: السلام عليك يا مذل المؤمنين. شميش بشي، وين المشكلة؟ المشكلة وين؟ ما كان يفهم أن إمام معصوم ليش طلع قاتل وياه؟ ليش شارك بالقتال؟ هنا ما عنده أزمة كلامية، عنده أزمة تربوية، عنده أزمة نفسية، عنده مرض روحي اللي يشوفه جاي يصير ازدواجية عنده بين المفهوم وبين تطبيقات وتوظيفات المفهوم.
وهذه مرات هي ماكو شيء أخطر من شيء، كله خطر. مفهوم الغلط خطير، القضية الغلط خطرة، توظيف السيء خطير، تقزيم المفهوم خطير، بس واحدة من مكامن الخطورة هي هذه. واليوم تشوف اكو أجهزة بدأت تظهر في عالمنا الحديث، بعد ما تجي تصطدم وياك بالمفهوم. في يوم من الأيام تشوف كان الرأي والرأي الآخر أو الخصومة تصير على نفس المفهوم، واحد يقبله واحد ينكره. شلون احنا عندنا حساب العمل العلمي صحيح؟ واحد يقول عندنا مفهوم جزئي، واحد يقول ما عندنا مفهوم جزئي. اليوم اكو أجهزة بدأت تشتغل على جهازك العصبي، تشتغل على العواطف، تشتغل على البعد التربوي، تشتغل على اللاوعي، اللي هي تؤمن بطريقة قصيرة هاي الازدواجية بين المفهوم وبين تطبيقات المفهوم. شوف كلاميا هذا إنسان خير عادل إلى آخر القائمة، ولكن روحيا يبغضه. يا بليش تبغضه؟ مهذني أكو في التجانس بين المعلومة وبين تداعيات المعلومة. أنت من تقول هذا إنسان وطيب، وكل إنسان ميال بالفطرة للطيب لو مو ميال، بس هو يكره يبغضه. ليش؟ عند قدرة الذهن البشري أن نفس المعلومة الصحيحة يجي يغلفها 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 يغلفها، وإحنا مو نقول العلم نور، يجي هذا النور يخليه يخبو تدريجيا. وعلى هذا نفسر الكثير من الاضطراب الفكري والاضطراب السلوكي اللي أدى إلى ظهور مو إشكاليات فردية وبسيطة وجزئية، تحولت إلى مذاهب، تحولت إلى مدارس، تحولت إلى انحرافات، أحدثت منعطفات في التاريخ البشري لنستهين بهذه المسألة. كلفت البشرية مستقبلها أكو بعض الانحرافات اللي حصلت والتصدعات اللي حصلت نتيجة، هي كلها تبدي من هذا المعمل الداخلي. ها؟ كل هذا السلوك الفيزيائي من فردي من جماعي، من اللي ينظمه؟ هو هذا المعمل الداخلي، هي هاي اللي دا نحكي عنه، وجود ذهني وعواطف وغرائز ومو، واللي راح يجي بعضهم في قادم الأيام. شوف كلفت البشرية مستقبلها، رجعتها 1000 سنة إلى الوراء نتيجة موقف غير مدروس، نتيجة مفهوم مغلوط، نتيجة رد فعل غير منضبط، مو فقط أذاها في لحظتها، وإنما كتب عليها الشقاء إلى من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هي السنة السيئة تتحول مرات إلى أعراف وإلى تقاليد، تصير جزء لا يتجزأ من حياة المجتمعات، تئن تحت وطأتها، ويتحمل مسؤوليتها منه اللي كان سبب إلها. احنا نشوف احنا دائما اذا نريد حقيقة ان نخدم انفسنا وان نخدم مجتمعاتنا وان نخدم اممنا وان نخدم شعوبنا وان نخدم مبادئنا وان نخدم مصالحنا، اصلا نكون احنا كشخصيات اخلت على عاتقها: واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أن نتحول إلى شخصيات متأملة، إلى شخصيات ظاهرها أصلا مظهرها مظهر التأمل والدقة والتريث. شنو التسرع هذا؟ تسرع قاتل، فهم الأمور بشكل مجتزأ قاتل، تقزيم المفاهيم قاتل، توظيف المفهوم بشكل مغلوط قاتل. وهذا مو بس، فلهذا عندنا عقوبة العالم 70 مرة تضاعف عن عقوبة شنو؟ أن الجاهل يبقى سلوك فردي، الجاهل بالأخير هم نوايا قد تكون حسنة، أما العالم بما يعذر؟ بما يعذر؟ بما يعذر؟ كل سبب شنو؟ إذا هذا الداخل ما تنظم، ما تأرشف، وما تنظمت البيئة، ولا مثل الكتاب المخطوط. اليوم الكتاب المخطوط إذا تريد تحفظه بعد 100 سنة قادمة، 200 سنة قادمة، كنت خليه بعد في أجواء ولا يروح يتأكل. هنا أن نجي نأرشف هاي المعلومات بشكلها الصحيح، نفكر بطريقة منهجية. اثنين، أن نجد إلها الحاضنة المناسبة لهذه المعلومات حتى ردود أفعالها تكون انسيابية وتلقائية، لا تجي بشكل شنو؟ بشكل مزدوج. وهذه مسؤوليتها ملقاة على عاتقنا، احنا اخذنا هذا القرار بكامل اختيارنا وبكامل وعينا، واخترنا ان نجي، ما اجينا احنا بمنطق المهنية ولا بمنطق الوظيفة، انتمينا لهذا المسلك، صحيح او لا؟ اجينا عن قناعة لخدمة الإنسانية. احنا نفترض الدين دين الإنسانية، الدين دين الفطرة، لخدمة فطرة الإنسان، لخدمة الإنسان، لخدمة حياة الإنسان، لخدمة رفاهية الإنسان، تاني نكون احنا سبب في شقاها، نكون سبب في بعد عن الله، نكون سبب في ضلالة. اما الصدق يعني هاي معادلة ما ادري يعني تبكي الثكلة لأشياء تافهة وحقيرة، لشيء من اللخبطة وعدم المنهجية، ما يصير. إذا هذا الداخل ما تنظم، كل الرد الفعل الفيزيائي أو كل السلوك الفيزيائي إنما هو انعكاس علمه لهذا الداخل الوجداني. إذا ما تنقط، إذا ما تفحص، عمي أخويا عزيزي، ترى إذا نتعامل ويا الدرس أنه محاضرة، لا تتصور نتقدم شيء. كن واثق، وأنا أقول هاي كلمتي واذكرها عني، ترى هذا الدرس وأمثال هذا الدرس، كل هذا المنهج اللي إحنا نشتغل عليه فقها أصولا كلاما فلسفة أخلاقا، هذه إذا ما أخذت المنهجيتها الصحيحة وما اجت في حاضنتها، سوف تكون سببا لإضلال الناس ولإيذاء الناس ولقتل الناس ولسلب وإزهاق أرواح الناس، تكون وبال علينا بعدين في يوم القيامة. في أبسط الأحوال، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا في أفضل الأحوال، أن أنت تكون شخصية، أنا أكون شخصية غير نافعة، مجرد كاسيت تسجيل يجي العلم يدخل لي يطلع الغير يستفيد منه. وأما في أعقد الأحوال، لأغوينهم أجمعين. كل قدرات سخرها وين؟ سخرها لأجل هداية الناس، لو إغواء الناس، إغواء الناس. ومن يقول قدراته أخاف يعني تتراهن على علم الشيطان. ها، هذا العلم إجا كله وظف شنو؟ توظيف معكوس، توظيف معكوس. لذا حذاري أن نرتكب مثل هذا الشطط، أن نرتكب مثل هذا الخطأ، أن نرتكب، نقضي سنوات من عمرنا ونفهم أن شغلنا ومهمتنا ودورنا ووظيفتنا في القضية المهنية أن نجي ندرس، لا الدرس بشروطه الكافية، لا مردودات الدرس بشروطه الكافية، لا أجواء الدرس بشروطه الكافية. هذا راح يكون بالأخير، قلت لك في أفضل الأحوال نكون كمثل الحمار يحمل أسفارا، وفي أسوأ الأحوال لأغوينهم أجمعين، يتحول إلى أداة ضلال، إلى أداة مؤذية نتيجة هذا الخطأ الذهني. للحديث صلة إلى بعد عيد الأضحى إن شاء الله، أول أحد بعد عيد الأضحى أسألكم الدعاء تحت قبة الإمام الحسين في عرفات.